الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلاً في تكملة النقطة الأولى التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وهي اعتبار الوجوب. وذكرنا عدة نظريات في مسألة الفعل الاختياري ذات المراحل المتعددة. وقلنا أنه مراحل الفعل الاختياري ثلاثة، المراحل الرئيسية، وهي المرحلة العلمية بين قوسين تصور الفعل والتصديق بفائدته، المرحلة الثانية المرحلة النفسية وهي الشوق إلى الفعل وأنه إرادته، والمرحلة الثالثة المرحلة الخارجية أو العملية الفعلية وهي حركة العضلات وتحقق الفعل خارجا. وحسابه بشكل عام أنه تصور الفعل والتصديق بالفائدة والاشتياق إليه وإرادته وحركة العضلات، ومن ثم تحقق الفعل خارجا إذا تحركت العضلات. هنا وقع بحث أنه ما بين الإرادة وحركة العضلات، هل أنه يوجد هناك واسطة بين الإرادة وحركة العضلات؟ عموم الفلاسفة ذهبوا، سواء كانوا إنشائية أو حكمة متعالية، ذهبوا إلى عدم وجود واسطة بين الإرادة وتحقق المراد. وبما أنه الإرادة هي متحققة سلفا وقديما في الله سبحانه وتعالى وهي أزلية، فيجب أن يتحقق المراد. ومن هنا قالوا بأن الله موجب غير مختار، كأنه هذا أنه الإيجاب لله سبحانه وتعالى هو نفي لحالة الاختيار أو صفة الاختيار فيه سبحانه. هذه المسألة هي كما ألمحنا إليه في الدرس السابق، أنه أحد المسائل التي على أساسها كفر الفيلسوف، كيف تسلب الاختيار من الله والله تعالى يقول في قرآنه كل يوم هو في شأن. هذا أنه سلب للاختيار، هذا نحو من الإيجاب والاضطرار والجابر الذي يعبر عنه بالجبر الفلسفي، هذا المعنى. وأجاب الفلاسفة أنه بأجوبة كثيرة عن هذه الإشكالية، هذه الإشكالية صدرت من ناحية المتكلمين في الحقيقة، أجابوا عنها بأجوبة متعددة. ما ذكر المحقق الأصفهاني محمد حسين الكمباني رحمة الله عليه في نهاية الدراية بأنه الإيجاب هذا بالاختيار، والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو صحيح أنه موجب، لكن إنما كان موجب باختياره. وقد عبر عنه مولى هذه أسر زوال رحمة الله عليه في حاشيته على الأسفار بأنه إيجاب عنه لا أنه إيجاب عليه، وقال بأن التعبير الدقيق أنه موجب بالكسر لا موجب يعني بالفاتح. هذا هو رأي فلسفي في الحقيقة. هذا الرأي الفلسفي في النهاية لم يكن مرضيا من قبل مشهور المتكلمين وفئة غير قليلة من الأصوليين، ومن هؤلاء الأصوليين السيد الخوي رحمة الله عليه وأستاذ النائين رحمه الله، وتلامذته أمثال السيد المرجع السيستاني رحمه الله وسيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه. فذكر المحقق النائين قد رأي المحنى إليه في الدرس الماضي، ذكر السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه فكرة السلطنة، فكرة المحقق النائين بين الإرادة وبين المراد هناك ما يعبر عنه بحملة النفس أو حركة النفس أو إقدام النفس، اللي يعبر عنه سجيد بهجوم النفس، يعني هكذا أنه النفس تتحرك فتحرك العضلات. السيد الشهيد طرح مفهوم آخر اللي هو مفهوم السلطنة، فكرة السلطنة بأنه ما دام الإنسان مختارا أو الفاعل الإرادي الله والإنسان مختارا فله سلطنة عندما تصور الفعل، عندما صدق بفائدته، عندما اشتاق إليه، عندما أراد، عندما تحقق مراده. السلطنة والاختيار موجود متى ما أراد أن يسحب إرادته، يسحب إرادته وتزول. ماكو شيء اسمه إيجاب إذا تحققت إرادة يجب أن يتحقق الفعل، إيجاب ماكو. ما دمت تؤمن بمفهوم أنه هذا الفاعل إرادي له اختيار وله سلطنة، إذن شيء اسمه إيجاب التحقق ما موجود. فهي عبارة إذا تحققت الإرادة يجب عليها خط تحت، يجب أن يتحقق المراد، هاي كلمة يجب غير موجودة. أنا فاهم مع كونه مختارا، كيف يكون مختار وكيف أنه يجب أن يتحقق مراده؟ هذا لا يكون كأنه. والبعض أنه طبعا ذكرت بأنه السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا له يعني رأي في المسألة، وبعض ذكر بأن رأي الشيخ الخوي هو نفس رأي المحقق النائيني. النتيجة هناك من ذهب إلى رأي آخر، وذكرت رأي السيد الطباطبائي رحمة الله عليه أنه بين الإرادة وبين المراد هناك اعتبار إلى إيش؟ للوجود. هذا تقريبا ملخص ما ذكرته في الدرس السابق. وهناك رؤية أخرى لبعض السادة المعاصرين، وملخص هذه الرؤية هي قائمة على هذا المعنى. تقول هذه الرؤية أن هناك فرقا بين الاختيار والإرادة ولا ملازمة بينهما. أولا الاختيار هي غير الإرادة، وثانيا أنه لا ملازمة بين الإرادة والاختيار، بل قد يتحقق الإرادة ولا يتحقق الاختيار. هذه النظرة تختلف عن نظرة المائيني والصادر والسيد الطبطبائي رحمة الله عليه، وكأنه السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر والمحقق النائيني ذكروا بأنهم في الفواعي الإرادية إذا أكو إرادة أكو إياها اختيار، فالإرادة إنه مع الاختيار متلازمتان، ما عندنا إنه فاعل إرادي وليس مختار. في كل فعل إرادي لابد أن يكون هناك اختيار. أنا الآن إنه عندما أحمل هذا الكتاب في هذا المكان فأنا عندي اختيار وعندي إرادة، عندي اختيار بحيث لي أن أفعل ولي أن لا أفعل، وعندي إرادة بحيث أني فعلت أن أضع الكتاب في هذا المكان المناسب. فالعلماء الثلاثة إنه المحقق النائيني وتلميذ السيد الخوئي وتلميذ السيد الخوئي الشهيد الصادق، هؤلاء الثلاثة ذكروا بأنهما أينما كانت أينما حلت الإرادة يحل معها الاختيار، أينما كان هناك اختيار فهناك إيش؟ إرادة. ما ممكن أن تكون هناك إرادة ولا اختيار، هذا المعنى. سواء اعتقدنا، هؤلاء الثلاثة يقولون، سواء اعتقدنا بأنه الإرادة والاختيار مفهومان لمعنى واحد أو لفظان لمعنى واحد، أو اعتقدنا بأنهما أمران إيش؟ متلازمان، يعني الإرادة شيء والاختيار شيء آخر، فاعلموا بأنه متى ما حلت الإرادة فاختيار موجود، متى ما كان هناك اختيار فالإرادة موجودة. هكذا ذكر هؤلاء. هذا السيد المعاصر حفظه الله يقول بلي، أنا أقول بأن هناك فرق بين الاختيار والإرادة، والجماعة أيضا يقولون بوجود فرق بين الاختيار والإرادة. يقول ولكن أنا أقول لا ملازمة بينهما، فقد تكون هناك إرادة ولا اختيار، فإنه في الفواعل الإرادية دائما تكون الإرادة موجودة. هو هكذا يعتقد في كل فعل إرادي في حركة الكتاب، وفي كل فعل إرادي كما سوف أذكر أمثلة لذلك، تكون هناك إرادة موجودة، هذا إحنا مسلمين به. فالإرادة لازمة في كل فعل إرادي اختياري. إحنا أفعالنا معظمها إنها أفعال إرادية كأنها جيد، يعني ما عدا حركة المعدة وحركة القلب وهذه الحركات مو أفعالنا في الحقيقة، لكن أفعالنا إحنا بمع وعي وقصد، مو مثل حركة النائم. هذه أفعالنا معظمها أنها أفعال إرادية، ففي كل فعل إرادي هناك إرادة، ولكن ليس في كل فعل إرادي هناك اختيار. يقول هذا السيد حفظه الله، فليس دائما الاختيار موجود، ويذكر لذلك أمثلة توضح هذه الفكرة. ومن هذه الأمثلة في الحقيقة نذكر مثالا نحن من عندنا، من هذه الأمثلة أنه مثالا من عندي ومثال أذكر مثاله هو حفظه الله. إذا كان شخص أنه منغمس في الشهوات، وفرضنا أن عمره مثلا عمر المراهقين فرضا أنه، فهذا ذهب إلى مكان فيه حرام هذا المكان، طبعا عندما دخل إلى هذا المكان وذهب إلى هذا المكان ذهب إليه بإرادته واختياره، الحد الآن الإرادة والاختيار موجود. فعندما دخل إلى هذا المكان فهنا سوف يقع في الحرام، مثلا تحصل هناك حالة نفسانية شهوية في داخله في باطنه. يقول السيد المعاصر بأنه هذه إرادة موجودة، وإلا هذا مو مشروب الإرادة، مو مجبور على فعله، الإرادة مجبورة موجودة ولكن الاختيار غير موجود، لأن جميع الدواعي قد توفرت لحصول هذه الشهوة الجنسية المحرمة. فالإرادة رغم أنها موجودة ولكن الاختيار يقول غير موجود. إذن فمن اختلى بأجنبية فالإرادة لابد أن نقول بأنها ثابتة، حتى أنه هذا يصح عقابه هذا انه يمكن ان يعذب على فعله او على مثلا انه يعاقب على مثلا انه الحرام الذي ارتكبه، ولكن الاختيار يقول بانه غير موجود، هكذا يقول. بل يقول هنا بعد هذه حاله قهريه اصير مختياريه كانه، وهكذا يقول. والدليل على انه يقول بانه مسلوب الاختيار غير موجود هو هكذا كانه يقول. جايين يقول انه تحصل لديه الشهوه رغما عنه، هذا مو بالكيف، هو رغما عنه انه تحصل الشهوه، هو قاعد اصلا في مكان هو اصلا منغمس بالشهوه، تدينها ما عنده موجود، ما ربى نفسه على انه الصبر او على العفه او من هذا القبيل، فهذه تحصل الشهوه بشكل انه طبيعي، توفر الدواعيها موجوده، مو كيف يقول انا ما راح تحصل عندي شهوه جنسيه، وهو في مكان ينظر الى شيء مثلا محرم. احنا في الحقيقه نقول الاراده هذه على الدخول والإرادة والاختيار موجود، ما عندي مشكلة، وهو يتفق على هذا المعنى. والإرادة والاختيار على الخروج من المكان المحرم هذا أيضا موجود، وما عندنا فيه مشكلة في الحقيقة. جيد. وأما أنه إرادة على البقاء هذه هم إرادة واختيار شبيه موجود، هذا هم ما عندنا فيه مشكلة. إرادة في النظر إلى الشيء المحرم هذا هم عنده إرادة وعنده إيش؟ وعنده اختيار في أن ينظر، مو أنه يغمض عينه، هذا إرادة واختيار أيضا أنه موجود. أما أنه بعد أن نظر وتوفرت الصورة المحرمة في ذهنه، بعد مو الشريف، بعد ما يقول ذهنه الشريف، وتوفرت الصورة المحرمة في ذهنه، ومن جهة أخرى الله هناك خلق قوة جنسية في داخل النفس البشرية، من الطبيعي انه هذا امر طبيعي، بعد ما يصير انه فعل اختياري ولا ارادي، لا انه تكون في حصول الشهوه بعد توفر الصوره في الذهن، لا انه اختيار موجود، صحيح ما في اختيار، ولا انه اراده ايضا موجوده، لانه حقق جميع اجزاء العله التامه لتحقق الشهوه الجنسيه، فلا اراده موجوده ولا اختيار موجود. انتم اذا اردتم ان تفرقوا وتقولوا بعدم وجود ملازمة بين الإرادة والاختيار، لابد أن تأتوا بمورد واحد فيه إرادة وليس فيه اختيار. أما هذا المورد يقول فيه إرادة وليس فيه اختيار، يقول لا، عند النظر إلى المحرم هذا كان فيه إرادة واختيار، لأنه يستطيع الإنسان أن يصرف نظره عن المحرم، لكن عندما نظر بإرادته واختياره وانتقلت الصورة إلى ذهنه المحرمة وحصلت الشهوة الجنسية في داخله، هذا إنما وفر أجزاء العلة التامة. فحصول الشهوة حينئذ في الحقيقة يعني ناتج عن علة تامة وحالة طبيعية في داخل بدن الإنسان.
نعاقب عن المقدمات
بل نعاقب أنه عندما نظر يكون قد ارتكب محرما، فحصلت هذه الشهوة كأنه الجنسية في داخله. سأبين المعنى أكثر. ففي الحقيقة هذا لا علاقة له بسلب الاختيار، بل هو نتيجة طبيعية للتفكر أو النظر، الذي هذا النظر يستحب بعض مراكز الدماغ فينتج مقدارا من الحالة النفسية الشهوية، هذا المعنى. ومن الطبيعي ألا معنى للاختيار، أنه لا يمكن أن يكون هناك اختيار بعد توفر العلة التامة، وهذا من قبيل من إذا ضغط الإنسان زر الكهرباء، هذا بإرادته واختياره ضغط زر الكهرباء، بعد يقول يضغط زر الكهرباء لكنه لا أجعل المروحة تدور، ما له معنى هذا، أنت أصلا حققت جميع أجزاء العلة التامة، آخر جزء من أجزاء العلة التامة هو ضغط زر الكهرباء، بعد ذلك تدور المروحة رغم عنها تدور المروحة، يقول لا، هذا مو بإختيار إدارة المروحة، أنت وفرت آخر جزء من العلة التامة اللي هو ضغط زر الكهرباء. كذلك أنه الله جهز الإنسان بطاقة وبقوة جنسية، هذه تحتاج إلى الجزء الأخير من العلة التامة حتى تحصل هذه الشهوة، والجزء الأخير من العلة التامة اللي هو النظر إلى المرأة الأجنبية مثلا، نظرة محرمة مثلا، هذه النظرة المحرمة هي آخر جزء من العلة التامة، بعد توفرها في الذهن هذه الصورة تحدث الشهوة بشكل قهري باعتبار توفر أجزاء العلة التامة، هذا المعنى. فما ذكره يعني حفظه الله لا ينبغي المساعدة عليه، بل لا يكون صحيحا. فالمثال الذي ذكره هو في الحقيقة خارج تخصصا عن مسألة الفواعي الإرادية، ونؤكد أنه في كل مورد توجد هناك إرادة لا بد أن يكون هناك اختيار، وفي كل مورد تنتفي الإرادة ينتفي معها الاختيار، وفي كل مورد ينتفي معه الاختيار لا بد أن تنتفي الإرادة. وقد وقع خلط في تحقيق هذه المسألة، والخلط هو ما أشرنا إليه، فإن الذي يحدث الحالة الجنسية تحدث بشكل قهري في البدن، إنما حصلت ذلك بإرادة واختيار بإيجاد آخر جزء من أجزاء العلة التامة، وهو توفر الصورة الذهنية في داخل الدماغ. هذا المعنى. بلي مثلا واحد شو يقول؟ هو عمره 18 سنة مراهق، وإنه تدين هم ما موجود عنده، ولا أنه مربي نفسه على العفة والصيام إلى آخره. هذا المعنى. هذا في الشخص متدين مراهق دائما أشوفه صايم. أنتوا ليش إنه صايمين؟ ولأنه لابد إنه يعني أنا أعمل على الشريعة حتى لا أقع في مصيدة النساء. المقصد إنه هذا في الحقيقة إنه هذا صار قد نحو من الخلط والاشتباه بأن توفر آخر جزء من العدة التامة، هذا مثل بهذا الشخص المراهق. فالشخص عمره 18 سنة غير متدين إلى آخره، يريد ينظر إلى شيء نظرة محرمة في الوقت اللي يقول أنا ما يريد تحصل الشهوة الجنسية، ما ممكن. وأنت جاي أصلا توفر جميع أجزاء العدة التامة في بدنك، كيف لا تحصل الشهوة الجنسية وأنت جاي تنظر ومقيم على النظر إلى المحرم؟ هاي من الطرائف. مرة ذكرت أنه لا يمكن الحد الزنا لامرأة بحد الحد زنا إلا إذا كانت هناك شرائط لا يمكن أن تتفق هذه الشرائط. من هذه الشرائط أن يكون هناك 4 شهود عدول، يعني مو شهود عاديين، يعني يصبح أن تصلي خلفهم جماعة، وهؤلاء الشهود عدول ينظرون إلى العلاج والإخراج، مو فقط أنه هيك يشاهدون فالشخص دخل. هذا فد واحد من الطلبة قال إذا كانوا يشاهدون دول ما سقط عدالتهم، لو ما يساعدون حصول فد شهوة أو كذا فتسقط مثلا عدالتهم ما شاء الله. هذا أمر قهري، مو كيف كأنه، مو أمر اختياري. فإذا توفرت هذه الصورة في الذهن لابد أن تحصل كأنه الشهوة الجنسية. هذا المعنى. وذكر هو مثالا حفظه الله، ذكر أنه أن من لا يجد في نفسه الحازم وكان عاطفيا بطبعه، هكذا فالشخص عاطفي وما عنده حزن وتزوج امرأة أخرى، فسوف يسلب عنه الاختيار بالعادل بينهما، لأنه أصلا عاطفي جدا، فلا بد أن يميل إلى مثلا إحدى الزوجتين. هو الحزن ما عنده يدير الأمور بشكل جيد، ولعله الذي زوج ثاني هو الذي يدار لأنه هو الذي يدير. هذا المعنى. فصار يتجاذب من هنا وهناك. هذا المسكين ما عنده حزم موجود، عاطفتهم شديدة تميل إلى إحدى الزوجتين، فما راح يصير عنده عدالة. هو يعلم من نفسه عاطفي وما عنده حزم، فمن الطبيعي إذا تزوج زوجة ثانية لا يكون له اختيار في إيش، في أن يكون عادلا بينهما. يعني هو هكذا ذكر المثال. ونلاحظ على هذا الكلام أن العاطفة أيضا ليست من متعلقات الاختيار، العاطفة وهي من قبيل كثير من الحالات النفسية التي تفرزها النفس البشرية بفعل عوامل أصلا لا ترتبط بالإرادة ولا ترتبط بالاختيار، وإن كانت مناشئ تكونها بالإرادة والاختيار. هذا المعنى. فإذا العاطفة عندما يكون الإنسان عاطفيا، فقد الإنسان يربي، يعني بداية العاطفة ومناشئ تكون العاطفة، قد يكون هذا بأمر اختياري صحيح، ما عدا في مشكلة. جيد أنه الإنسان يكون عاطفيا مثلا أن يقرأ قصص في هذا المجال، أن يعني يعايش الفقراء، يعايش المساكين، ممكن أنه بعيد عنه ويقول الله الله بالفقراء والمساكين، مثلا هو مثلا بعيد عن الفقراء والمساكين، يكون أنه يتعايش مع هذا الواقع الموجود. هذا الإنسان حتى لو كان قلبه أنه من حديد كما يعبرون، هم رحيلين كأنه، فيصير عاطفي. فقد تنشئ العاطفة بفعل مقدمات اختيارية، لكن بعد تحقق العاطفة من الطبيعي هذا تكون نتيجة طبيعية أنه يميل إلى أحد الزوجتين أو إلى أحد الشخصين، أو يميل إلى مثلا طرف دون طرف آخر. أصلا هذا المعنى ليس له علاقة أصلا بالإرادة ولا بالاختيار. لا يمكن أن يقال بأن هذا عنده إرادة وما عنده إيش وما عنده اختيار، بل كونه عاطفيا لإحدى الزوجتين أصلا هذا خارج عن اختياره وإرادته، مو أنه بإرادته صار عاطفيا، أصلا خارج عن إرادته وخارج عن اختياره. جيد. بل أن يكون حازما بينهما هذا بإرادته واختياره لا يكون حازما أو يكون حازما. غايته أنه شخص جبن في أن يكون حازما بينهما، هذا المعنى. ما ذكره هذا أيضا أنه من هذه الجهة لا يمكن قبوله، هذا المعنى.
شيخ بني الشهوة مو اختيار،
لا أنا لا أقول بأن الشهوة يجد أمر، نفس ظهور الشهوة في البدن إنما يكون بفعل أمور منها أنه أن تكون هناك طاقة جنسية عند الإنسان، قوة جنسية عند الإنسان. من هذه الأمور أنه هناك صحة بدنية موجودة عند الإنسان. من هذه الأمور أن تكون هناك مثيرات لهذه الطاقة الجنسية. إذا توفرت جميع أجزاء العدة التامة بعد بد أن تتحقق الشهوة بفعل قهري، بفعل قهري تتحقق. لكن أنه أنت تكون مسؤول عن النظر المحرم، تكون مسؤول أنه عن الممارسة المحرمة، تكون من هذه الجهة، هذا معنى. وإذا نفس حدود الشهوة أمر تكويني وليس أمرا أنه من قبيل فالشخص أنه يروي لك طريفة من الطرائف، أنت مو بكيفك أنه ما تقدر، هو أنت أصلا مصمم ذهنك بشكل أنه يضحك إذا سمع أنه طريفة، أنه يبتسم أو ينشرح أو يضحك، أنه مو أنه واحد يسولف لك الطريفة وظن تبكي، هو ما مصمم ذهنك بهذه الشاكلة، مصمم ذهنك بأنه تضحك كأنه، هذا المعنى. لا الفلاسفة يقولون بأنه هم في الحقيقة أكو يعني كلام طويل عند الفلاسفة. الفلاسفة بعضهم يعبر عن الإرادة بأنها اختيار، بعضهم يجعل الاختيار يسبق الإرادة، بعضهم أصلا ما عنده اختيار، ما في شيء اسمه اختيار، هو إرادة أصلا. الاختيار يسبق الإرادة كما في تعبير المحقق الأصفهاني بأنه باختياره كان موجبا، باختياره كان موجبا، هذا المعنى. لا في هو في كل الفواعي هذه، بس هم حديثهم كان في الله سبحانه وتعالى، بس هو يشمل كل الفواعي هذه. مثل سيدنا رحمة الله عليه يقول هذا الحكم جار على كل الفواعي هذه من دون فرق بين الله وبين الإنسان. هذا ملخص ما أردنا أن نذكره في تكملة لاعتبار الوجود. البحث الثاني، النقطة الثانية، صفحة 575 من طبعة سيدة برغيث. عموما هما متلازمان في الحقيقة، يعني هما شيئان ولكنهما متلازمان، والقول بعدم التلازم لا يمكن قبوله. قلت أنه متى ما حلت الإرادة حل الاختيار، ومتى ما حل الاختيار حلت الإرادة. لا يمكن أن نقول هناك إرادة ولا اختيار، هذا غير معقول. شلون إرادة موجودة وما في اختيار موجود؟ أنا ما سأبدي رأيي، إنه أنا عندي رؤية يعني تختلف عن رؤية الفلاسفة المتكلمين، يعني كحالة ممكن أنه يصير توثيقي بين رأي الفيلسوف ورأي المتكلم، هذا المعنى. بس أنا في نهاية المطاف أؤمن بأن الاختيار موجود في الله سبحانه وتعالى قبيل صدور الفعل وحين صدور الفعل وبعد صدور الفعل، يعني قصد الاختيار موجود، هذا المعنى. بس مع ذلك هذا النحو من الاختيار ينافي الإيجاب أو لا ينافي الإيجاب، هذا مبدأ آخر. النقطة الثانية اللي هو الحسن والقبول. وقبل بيان مراد المصنف رحمة الله عليه فيما هو المراد من الحسن والقبح في المقام، نقول أنه بوجه عام لقد قسم الحسن والقبح في كلمات الأصوليين إلى فعلي وفاعلي. والحسن الفعلي يعني وكذا القبح أن ينظف به إلى ذات الفعل بغض النظر عن صدوره من الفاعل، سواء كان هذا الفاعل حسن السريرة أو سواء كان سيء السريرة، الفعل بذاته يكون حسناً سواء كان الفاعل فعله رياءً أو فعله مثلاً أنه بقصد قربي، وسواء كان الفاعل فعله من أجل أن يحرج الآخر مع أنه فعل حسن، كأنه فالشخص الذي ساعد فد مؤمن، مساعدة المؤمن أمور حسنة كما هو واضح. فأنا أأتي بالمال مقدار من المال وأمام هذا الجمع من الطلبة فأنطي للشيخ هذا المقدار من المال، أقول له أنتم محتاجين هذا المال أخذوه مثلاً، أخذوا بحاجتكم مثلاً، فهذا الفعل بحد ذاته حسن خود، استمتون سواء بذاته هو يكون حسن، ولكني قد ارتكبت قبحاً شنو فاعلياً. فالحسن الفعلي هو غير الحسن الفاعلي. الحسن الفاعلي قد يكون أنه كما هو الحال في أمور الانقياد، اللي هو الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى بأمر يتصور أنه أمر به الله سبحانه وتعالى مع أنه لم يكن الله قد أمر بهذا الشيء. جيد، أنت تؤدي هذا الأمر كل ما في بالك أنه الله قد أمر بهذا الشيء، فحسن فعلي ما موجود، ملاك ما موجود أصلا بهذا العمل، ولكنك لأنك منقاد لله سبحانه وتعالى وفعلت هذا الفعل فيقال بأنك قد ارتكبت وفعلت حسنا فاعليا مع أنه حسن فعلي غير موجود. جيد. فالشخص أنه جاء بمقدار من مثلا أنه المال أو مثلا أنه كان فالشخص يغرق اليوم كله على الأموال فالشخص أنه يغرق وأنت أنه يعني ألقيت نفسك تريد أنه في الماء من أجل أنه إنقاذه فتبين بأن هذا يعرف أنه السباحة فما بعد فعل فشيء هذا بحد ذاته حسن فاعلي لكن لم تفعل أنت حسنا فعليا يعني هذا بعد عرف السباحة وشوف أنه خرج من الماء بشكل طبيعي لكن نفس سعيك لإنقاذه هذا معناه أنك قد ارتكبت حسنا فاعليا هذا المعنى هذا في الجملة معنى الحسن الفعلي والفاعل في الجملة هسه فيه كلام هذا ليه؟
النسبة بينهما عموم الوجه
فتكون النسبة بحسب هذا الشرح العام بحسب هذا الشرح العام أنه النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه فقد يشتركان فيما إذا صعد الشخص مؤمن على انفراد فهم حسن فعلي هم حسن مثلا فاعلي وقد يفترق الحسن الفعلي عن الحسن الفاعلي فيما إذا صعدت أمام جمع من الناس كان الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه يعطي درس خارج وكان أحد الطلبة كثير ما يعني يناقش الشيخ ويستشكي على الشيخ وكذا وكان يعني أحد العلماء هو اسمه مذكور في يعني أحوال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يجلس في بداية الدرس في يعني مقدمة الدرس فديوم أيامها جلس في زاوية المجلس كذا فالشيخ الأعظم رحمة الله عليه انتبه لهذا المعنى فشاف أنه بعبايته كأنه متغطي وراح الشيخ الأنصار حضر تبعه إلى البيت وأخذ الصاية اللي كان اللي لابسها الشيخ الأنصار رحمة الله عليه وهداها إلى كان هذا عنده فقط صاية واحدة هذا الطالب وكان غاسلها وما ناشفة بعدها فجاي بي يعني ملبس داخل القميص يعني كأنه هو السروال ومتغطي بالعباء إلى الدرس هذا المعنى فهدا الشيخ رحمة الله عليه الصاية اللي كان لابسها البابي لأن هذا الطالب وكان عنده صلاة هواشة ما قرأ بس عنده صلاة واحدة فما ما عنده محل ابتلاء كثير هذا المعنى عموما هذا بشكل عام تفسير الحسن الفعلي والحسن الفاعلي هي من تكتشف انشغالات الإنسان ويشغل تراث الدنيا يشغل عند الإنسان شوية ينشغل عن ربما القراءة والكتابة وركوب الخيل عموما مقتضيات كثيرة الصيف هذا بشكل عام كما ذكرنا أنه الحسن والطبح لكن وقع كلام في تفسير الحسن الفاعلي في الحقيقة والحسن الفعلي على آراء متعددة نذكر هذه الآراء من ثم بعد ذلك نذكر رأي المصنف رحمه الله الرأي الأول الحسن الفعلي هو صدور العمل شوية رح أقرأها بتأني اللي يكتب يعني صدور العمل على وجه الانقياد والطاعة للمولى هذا الحسن الفاعلي أن يصدر العمل على وجه الانقياد والطاعة لله للمولى مثلاً لله سبحانه وتعالى أو المولى الإنساني بلي هذا حسن فاعل صدور العمل على وجه الانقياد والطاعة سواء كان العمل بذاته ذات حسن أو لا صدور على وجه الانقياد والطاعة للمولى هذا حسن فاعلي وهذا يعني أن الحسن الفاعلي مساوق لقصد القربة إذا تلاحظون ليش جاي يقول إنه صدور العمل على وجه الانقياد والطاعة للمولى إذا لابد أن يكون هناك قصد التقرب وهذا ينشأ من حسن سريرة العبد تجاه المولى بحيث يفعل الشيء مطيعا للمولى هذا المعنى هذا الفهم للحسن الفعلي أو هذا الرأي الحسن الفاعلي عفوا هو رأي المحقق النائيني رحمه الله وفق فهم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية هذا الرأي هو للمحقق النائين وفق فهم السيد الخوئي رحمه الله لأن هناك أفهام متعددة للنائين أي بلي يختص بالتعبد ولهذا هم السيد الخوئي أشكل على المحقق النائين قال التوصليات هذا شلون فالسيد المرجع قال أصلا لا هو النائين مو هذا قصده قصد آخر له سأذكر النقطة الثانية الفهم الرأي الثاني عفوا في الحسن الفاعلي الحسن الفاعلي هو مطلق العمل الخيري الذي يأتي به الإنسان بدافع من ضميره وعقله العملي ضمير وعقل عملي عطف التفسير الحسن الفاعلي أكرر مطلق العمل الخيري الذي يأتي به الإنسان بدافع من ضميره وعقله العملي يعني من وجدانه مثل إيش؟ قال كحضانة الأولاد والمرضى وبناء المدارس والمستشفيات هذا عمل خيري يؤتى به، يأتي به الإنسان بدافع منين؟ من ضميره وعقله وجداني، مو بدافع من إيش؟ من الرياء ومن هذا القبيل. هذا المعنى. إذن الحسن الفاعلي وفق هذا التفسير يصدر الفعل عن حسن وسيرة من الفاعل فقط، مو تجاه المولى. هو مجرد أنه حسن سيرة عند العبد، عند الإنسان عفوا الفاعل، أن يأتي ببناء مستشفى من المستشفيات أو بناء مدرسة من المدارس، هذا عمل خيري ويعتبر هذا حسن إيش؟ فاعلي، ما دام أنه ناشئ من حسن سريرا مو ناشئ من سوء أو كذا. هذا رأي المحقق النائيني، هذا الثاني وفق فهم السيد السيستاني حفظه الله تعالى. هذا رأي الثاني، رأي المحقق النائيني الحسن الفاعلي وفق رأي السيستاني. الفرق بين فهم السيد السيستاني المحقق النائيني وفهم السيد الخوئي للمحقق النائيني، السيد الخوئي يقول ينشئ الفعل هذا الخير خلينا نعبر عنه بداعي الطاعة لله سبحانه وتعالى. السيد السيستاني يقول لا، بداعي ضميره ووجدانه، مو بداعي الله، بداعي ضميره ووجدانه. فمرة أنا أبني مدرسة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا حسن فاعل عند المحقق النائيني وفق فهم السيد الخوئي. مرة أبني مستشفى وفق إيش ما يوليه عليه علي وجداني وضميري وعقلي العملي، هذا حسن فاعلي وفق حسب رأي المحقق النائيني وفق فهم السيد السيستاني، لكن ليس حسن فاعليا وفق فهم السيد الخوئي، لأن مو لله سبحانه وتعالى، بدافع عن الضمير، الضمير ما يأكل فتشة، لا بد أن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون حسن فاعلي كأنه. زين.
يعني
لا هذا فقط حسن فاعلي.
قصد قربة هو شيء حسن.
إيه.
حسن بس يحصل ثواب.
هو إحنا عندنا مو اللي قصد قربة حتى يحصل ثواب. إيه حتى إذا لم يكن يعني هو إذا كان بداعي الضمير هم ما دام هو عمل خيري، هاي اللي أنقذت قطة من الموت أو من كذا إلها كذا ثواب، هي ما قصد الله سبحانه وتعالى كانت مشركة. لا الرأي الأول إلا إذا كان قصد قربة. بين. بس الرأي الثاني لا أعم يكون. إيه بين. سنة. الفهم المعنى الثالث الحسن الفاعل ما تعبناكم شيئا، ما يستحسن وقوعه من الفاعل عند العقلاء ويوجب مدحه. فإذا مدحك عليه العقلاء، العقلاء يقول هذا فعل ممدوح من الفاعل، هذا حسن فاعل. إذا لم يمدح عليه العقلاء أو ذم العقلاء عليه فلا يعبر عنه بالحسن الفاعل. فما يستحسن وقوعه من الفاعل عند العقلاء ويوجب مدحه هذا هو الحسن الفاعلي. هذا رأي الثالث إلمن، هذا رأي المحقق النائيني وفق فهم السيد باقر السيستاني حفظه الله تعالى. فهذه أفهام ثلاثة للمحقق النائيني رحمة الله عليه، وهو يعني ما صار لمية سنة كأنه من هذا الزمن، ما صار لثمانين سنة أو سبعين سنة. النتيجة هذا الفهم الثالث كأنه. وقد طرحت هذه المعاني أعلى في كتب الأصول في الحقيقة، بس إحنا حبينا أنه طبعا هذه الآراء مو فقط رأي النائين رحمه الله، أكو آراء متعددة، بس إحنا ذكرنا هذه الآراء حتى نبين يعني هذا الرأي مختلف عليه بين أفهام ثلاثة كأنه. المعنى الرابع للحسن الفاعلي هو ما ذكره السيد العلامة الطرطبائي رحمة الله عليه في أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، يأتي بحثه في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.
السيد